الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. السائل يسأل: ما عقيدة الشوكاني وابن الأمير، يقصد الصنعاني؟ تنبيه مبدئي، اليوم الكثير من الشباب عندهم اهتمام كبير بعقيدة فلان وعقيدة فلان، وهم أصلا لم يدرسوا العقيدة التفصيليا، وواضح جدا أنهم لا يهتمون مثلا بأدلة أهل السنة والدعوة وغيره بقدر ما يهتمون بهذا الملف. حتى صار بعض الناس ينكرون هذا الباب من أصله، ولكن هنا ينبغي التوقف والتنبه، إلى أن هناك شخصيات مركبة الكلام فيها كثير لاضطرابهم وكونهم يجمعون بين مذاهب عدة، وأنهم يتكلمون حتى في مسائل الاعتقاد على الاجتهاد. المهم لطالب العلم أن يعنى بعقيدته هو، أن يعنى بعقيدته هو ويعرف أدلتها، ويعنى بالشخصيات السلفية الكبيرة، فلا نصير فقط نهتم بشخصيات المشاهير من المتأخرين، والله ابن الجوزي، والله فلان، والله علنتان، والله كذا، أبدا، بل ينبغي أن نهتم بأئمة السلف وننظر إليهم، ولأننا ندرس أخبارهم على جهة الاعتبار وعلى جهة الانتفاع وعلى جهة الاقتداء. فإن كثيرا من الشباب يحب أن فقط يعرف أن المشهور الفلاني هذا عنده انحرافات، مشهور فينتشي ويشعر أنه صنع شيئا كبيرا، وأنه يعني وهكذا. فهو لاحظت هذا في كثير من الشباب الذين هم لا زالوا في بدايات البدايات، وتجده كل همه: اريد ان اعرف عقيل فلان، واريد فلان، واريد فلان، واريد فلان. وهو نوع من انواع الفضول الزائد احيانا، ما يكون بحثا علميا. وعموما سنمشي فيما يتعلق بهذين الرجلين. هذان الرجلان عاشا في اليمن، واليمن من زمن طويل كانت مجمعا لمذاهب مختلفة من شيعة وزيدية وإمامية وغير ذلك. فمثلا لو قرأت كتاب نشوان الحميري شمس العلوم في 9 مجلدات أو 10، ستجده خبيرا بمذهب الحنفية ومذاهب المعتزلة وبمذاهب الشافعية فهناك عندهم نوع من أنواع الموسوعية العلمية في علم أفرادهم. نشوان هذا يعتبر مرجعا في مقالات المعتزلة، فالاعتزال والتشيع دخل ديارهم من زمن طويل، وهم بلادهم مقسمة إلى شمال وجنوب. والعمراني كتب الانتصار على القدرية الأشرار، ما يدل على وجود قدرية. والعمران نفسه تغير وصار يعني على السنة بعدما قرأ الشريعة للآجري، وكان له زلات رحمة الله عليه. طيب، فهنا حفظكم الله وبارك الله فيكم، تعرف حال هذه البلاد. وكان من مشاهير علمائهم رجل يقال له يحيى بن حمزة. ولكي تفهم ما حصل في اليمن، اقرأ كتاب تاريخ الشيعة في اليمن لمحمد بن عبد الله الإمام الريمي، فإنه استعرض ما فعله هؤلاء وقد فعلوا الأفاعيل تاريخيا. يحيى بن حمزة هذا كان في كل يوم من حياته يكتب كراسة، وهذا الرجل الذي أفتى بسبي السنيات فيما أذكر. وقامت دولة للهادي الزيدي، وفي هذه الدولة كان جمع من الثقافات السابقة، فالزيدية كانوا حنفية في الفقه، كانوا معتزلة في العقيدة، وكانوا شيعة متعصبين. وكان يظهر بين وقت وآخر علماء في هذه الديار في هذه البلدان يتأثرون بما يفد إليهم، فهم منفتحون مع تعصبهم. في يحيى بن حمزة حين تقرأ مؤلفاته تجده يرد حتى على الملاحدة، ويعرف الرازي، ويعرف فلان، ويعرف، لأنهم في تراثهم العلمي هم الإباضية، تراثهم صغير ونادر وضعيف، فعلمائهم إن أرادوا التوسع دائما ينظرون في كتب المخالفين ويتأثرون بها ويؤثرون، ومع ذلك كانوا قادرين على صنع بعض البيئات العلمية المتعصبة. فكان ممن ظهر في تلك الحقبة صالح المقبلي، الذي كتب كتابا أسماه العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ. وفي هذا الكتاب مال إلى الوقف وتكلم في أحمد بن حنبل، ومع ذلك ذم الجهمية والأشعرية بكلام كثير، فحاول أن يخرج لنفسه مذهبا. وبعد زمن ابن تيمية جاء ابن الوزير اليماني الذي كتب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، وهذا الكتاب كان يرد فيه على بعض الزيدية الذين يطعنون في السنة كثيرا والأخبار جنوحا منهم للتشيع والاعتزال، وطعن فيهم بالصحابة، فدافع عن أهل الحديث دفاعات عظيمة ومجيدة حقيقة، وإن تخللها ما تخللها من الزلات والسقطات، إلا أنه يعني حتى دافع عن معاوية مع أنه لا يحب معاوية كثيرا، ولكن دافع عن رواياته دفاعا شديدا وأثبت صحتها، والكتاب في 9 مجلدات كلها دفاع عن السنة. وكتب كتابه إيثار الحق على الخلق، وهو نوع من الاختصار. ولاحظ عنوان كتاب المقبلي العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ، وكتاب ابن الوزير إيثار الحق على الخلق. العنوانان يوحيان لك بوجود ضغط نفسي شديد من الناس، وابن الوزير قيل أنه ذهب إلى الجبال عاش فيها وهو رجل من الأشراف بسبب ضغط الناس عليه لما خالف ما ألفوه. وحتى كتبت فيهم وكتبت عليهم الردود وكتبت فيهم المهاجي. وكتب ابن الوزير رحمه الوزير ابن الوزير كتب كتابا اسمه تفضيل اساليب القران على اساليب اليونان، وهذه من الكتب المتقدمه اللي تشبه فكره نقض المنطق لابن تيميه، ومن الكتب المتقدمه التي شرحت اشكاليه هذا. الصنعاني حين نشأ في تلك البيئة كان رجلا زيديا ظاهرا، ولكنه تأثر بتراث المقبلي وابن الوزير واطلع على كلام القيم ابن تيمية وتلمذ عند محمد حياة السندي. محمد حياة السندي هذا شيخ محمد عبد الوهاب، وهو رجل حنفي نقشبندي، وتركت الحنفية وربما ترك النقشبندية أنا لا أدري، ترك هذا كله وتحول إلى الدعوة لاتباع الكتاب والسنة وترك التمذهب بشكل واضح، وهو متأثر بولي الله الدهلوي الذي في الهند. ولي الله الدهلوي هذا كان رجلا صوفيا نقشبنديا اطلع على كتب ابن تيمية وابن القيم فتأثر بها مع دفاعه عن ابن عربي، لكنه كتب رسالة في الدفاع عن ابن تيمية. محمد حياة السندي حتى له رسالة في القبض على الصدر، يعني وضع اليدين على الصدر خلافا للمشهور في المذاهب، فالمذاهب عامة ترى وضع على السرة، وهذه فتوى أحمد لأنه صحح الأحاديث في ذلك. طيب، فالصنعاني تأثر ب ب ب بهذا ب بمحمد حياة، وتأثر بالبيئة التي عنده وبالتراث الموجود، فعني بشرح الكتب وعني بكتابة الرسائل المختصرة في كل مسألة خلافية، فله رسالة في شد الرحال يرد فيها على ابن تيمية، وله مسألة في فناء النار، ومسألة فناء النار عرض لها ابن الوزير في العواصم، وله كتاب في كرامات الأولياء حققه أظن الشيخ عبد الرزاق البدر، وله ولما ظهرت دعوة الشيخ محمد الوهاب هو كتب القصيدة السلامي على نجدي ومن حل في نجدي، وإن كان السلامي على البعد لا يجدي، وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، إلى آخر هذه الأبيات. وقيل أنه تراجع وقال لقد عدت عن النظم الذي قلت في النجدي، ولكن كتابه تطهير الجنان أصلا يذهب فيه إلى التكفير حتى بالحلف بغير الله. ولهذا كان الشيخ ابن إبراهيم يقول خذوا كتابات الشوكاني والصنعاني إذا ذهبتم اليمن، لأنهم ينفرون من جماعة نجد، فخذوا كتاباتهم في هذه الأبواب، لأنه في الدولة الثالثة دولة عبد العزيز تم ضم جازان ونجران أظن أو أحدهما لاحقا، فلما ضمت كان أهلها يغلب عليهم مذاهب التأثر مذاهب الشيعة باختلاف مذاهبهم، فأرسل لهم أناس يدعونهم، فكانت الدعوة لها استراتيجية معينة، كان يختار الشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه كان يختار هذا. فالشاهد أن الصنعاني طبعا لا يخلو من تشيع، مع أنه في سبل السلام أظهر شيئا عجبا، يعني الزيدية المتأخرين يميلون إلى أن الفاطميات لا كفأ لهن إلا فاطمي، يعني لو واحد من ذرية علي بن أبي طالب ولكن ليس من البطنين ليس كفأ للفاطمية، والكحلاني اللي هو ابن الأمير فاطمي، وأبى موضوع الكفاءة هذا من أصله، وقال يعني لفقهائنا تفريعات ما دعا إليها إلا الكبر، حتى يعني له البيت المعروف، يقول أنا بحر من الظلمات ما به نور. لما كان الأشراف كثيري الاحتجاج بنسبهم، ونحن أنوار، ونحن أنوار الله، ونحن كذا ونحن كذا. طيب، وحتى يعني من الطرائف أن والده كان يحضر مجلسه، وكان يقول أبوه يقول عن ابنه الصنعاني يمدحه، يقول ما زال يرشدني إلى سبل الهدى ويندب، حتى كأني ولد مؤدب وهو أبو. فعجب لها قضية لمثلها فليعجب. وفي باب الأسماء والصفات عنده نوع اضطراب، وفي باب الصحابة له طعونات في النعمان بن بشير، وكنت قد رددت عليه في مقال مستقل نقد طعونات الصنعاني في النعمان بن بشير. وله كلمات في معاوية لا تصح وهجائيات، ومع ذلك يعني كان ومنهجه في الفقه فيه بعد. فمع دعوتهم للسنة وردهم على أهل الرأي ومتعصبة المذاهب ومتعصبة الزيدية، وقد بلي الهنود بمتعصبة الأحناف عندهم، وهم بلوا متعصبة الزيدية الأحناف، فصار هناك تحالف بين هؤلاء، يعني بين جماعة الولي الله الدهلوي وجماعة الشوكاني والصنعاني، صار عندهم تحالف وصار بينهم تآلف، وهم يحبون مؤلفات بعضهم البعض لأنهم تقريبا بلوا بالقضية نفسها، وحتى أحبوا ابن حزم. فصارت الإشكالية في أنهم مثلا لا يعنون بفتاوى الصحابة والتابعين، مع أن ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة نبه على إشكالية نهج الظاهرية في عدم انتباههم لآثار الصحابة والتابعين، وحتى القياس ما يقبلون منه أي قياس. طيب، حتى القياس لا يقبلون منه أي قياس، حتى الصنعاني تقريبا رفض قياس مثلا فيما أذكر إن لم تخن الذاكرة، قياس خمس يقتلن في الحل والحرم، فقالوا هل يقاس عليهن أي مؤذن آخر وإن كان خارج هذه الخمس؟ إجماع نعم. أظن إن لم تخن الذاكرة الصنعاني دفع هذا، مع أن هذه من الإجماعات التي ثبتت بالقياس، دفع هذا. طيب، ايوه، فهذه هي خلاصة الكلام على الصنعاني بالأمير. واما الشوكاني، وانا قدمت الكلام على الصنعاني لانه متقدم زمنا، الشوكاني جاء بعد الصنعاني ونسج على منواله، وقد تأثر ايضا بدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، فله ثناء عليها وله مرثية في الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. والشوكاني يلاحظ ان في تفسيره تأويلات، وتجد عند صفة الساق يثبتها، فهذا دليل أنه كتب هذا متأخرا، لأن صفة الساق ذكرها في أجزاء في الجزء قبل الأخير في القرآن. فهو الله أعلم أنه كان يلخص من مؤلفات الناس، ثم بعد ذلك كتب كتابه، ثم لما وصل إلى هذا الموضع وكان أيامها يثبت ولا يؤول، وقد كتب رسالته التحف في مذاهب السلف، وعليها بعض الملاحظات أظن منها إثبات الجنب فيما أظن، ولكن هو واقفي في القرآن، ويرى أن اليمين لا ينعقد بالقرآن، وهذا كلام الجهمية، إلا أنه في مواطن أخرى يقول أيضا القرآن غير مخلوق، وله اضطرابات في مؤلفاته، وكان له جهاد ونقاش كبير مع الزيدية في زمانه. وقد كتب الدكتور محمد بن ربيع المدخلي رسالة في عقيدة الشوكاني في مجلدين، منهج الشوكاني في العقيدة، وقال والشوكاني له رسالة قطر الولي في إثبات خلافة علي، هذه الرسالة أثبت فيها الوصية على علي. والصنعاني أيضا كان يسمي عليا الوصي، ولكن يقول أنه حين كتب في الأحاديث الموضوعة كان كتاباته في الأحاديث الموضوعة عامتها كذب فيها الأحاديث التي استدل بها في رسالته قطر الولي، فلعله حصل له نوع اضطراب في هذه المسألة، مع أنهم يعني يحترمون الصحابة لكن لا يقولون بعدالتهم جميعا، فهو على التشيع فيهم. ومع ذلك له رسالة اسمها نهي الغبي عن سب النبي أصحاب النبي، وهذه الرسالة بسببها حصلت له محن وأمور، وكان يأتيهم بكلام الزيدية. وحقيقة الشوكاني تأريخا وفقها وغير ذلك فيه سماحة كبيرة، وهو يتحدث وهو ينتقد وهو يبين، وألفاظه واضحة، ورزق هذا الأمر، فلهذا مؤلفاته محببة عند كثير من الناس، إلا أن عليها ملاحظات كثيرة. أيضا له رسالة الآن يفرحون بها وينشرونها كثيرا، رسالته في أنه لا يوجد إجماع على تحريم السماع، وقد استدل بها محمد عبد المقصود قبل بعد الثورة، وكان قد رد عليه المدخلي في ذلك الوقت. وهو نفسه لما بحث في نيل الأوطار في مسألة المعازف لخص بحثه هذا، ولكنه في النهاية قال يعني من يسمع الأغاني الموجودة الآن وذكر القدود والخدود وكذا يعني لا يشك في حرمتها وإلى آخر ذلك. فالشاهد الرجل، والرجل دعا إلى توحيد الألوهية بشكل قوي، حصل له تخبطات في توحيد الأسماء والصفات، مسائل العقيدة الأخرى الدقيقة له فيها اضطرابات، وله فيها في بعض المواطن يعني كلام فيه تحقيق، له رد على الصنعاني أو المذهب الذي نسب إلى الصنعاني، الذي يعني ذمه لدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، وقوله يعني أن الذين يستغيثون بغير الله هم يعني لا يقصدون أو كذا. وكان للشوكاني رد قوي جدا على هذا الكلام. فمن هذا الوجه هو على عند الناس وعلى بالتيسير وكذا، وحقيقة له شذات فقهية، حتى أنه في بعض مؤلفاته يبيح الزواج بتسعة، ويقول مثنى وثلاثة ورباع، هذا اختيار مشهور عند بعض متقدمي الشيعة، أنه يعني هذا الواو واو جمع يعني فتجمع تسعة. وفي مواطن أخرى ينقل الاتفاق على المنع. فسبحان الله، ولهذا كتبه من ناحية المنهج الفقهي بعيدا حتى عن العقيدة لا يصح أن يطلع عليها الإنسان في بداياته أو يتلمذ عليها ويتأصل عليها، ممكن يرجع لها أحيانا في تلخيص الكلام وفي تلخيص المناقشات يعني يستفيد. فمثلا نيل الأوطار هو مجرد يعني تلخيص لفتح الباري، وحقيقة مسألة التكرار والتلخيص لمؤلفات السابقين هذه حال يعني ينبغي أن تراجع بشكل واضح، لأنه لما تجي تشرح كتب الحديث الآن بطريقة غير طريقة هؤلاء ستكون هناك طرق أنفع ألف مرة وأيسر، وهذه يعني نتحدث عنها لاحقا إن شاء الله تبارك وتعالى.